على بركة الله نبدأ حلقة هذا الأسبوع برسالة وصلت من المستمع أبو عبد الله. يقول المستمع سين سين من المدينة المنورة بعث برسالة مطولة يقول فيها: منذ مدة وبينما أنا في الطريق البري بين الرياض والمدينة رأيت حادثا شنيعا وقع بين سيارتين، وأعرف سائق إحدى هاتين السيارتين وقد توفي رحمه الله، وبعد قليل حضر قريب لهذا الشخص وبعد تمعن عرف السيارة فسألني هل صاحبها توفي، فأشفقت عليه وقلت له لا أعرف، كما أنني لا أعرف السيارة، فاستحلفني بالله العظيم أن أخبره بالحقيقة، ولكنني خوفا من أن يقع له حادث مماثل نتيجة للفزع أنكرت ذلك. وبعد مدة سألت فمن قائل بأنني آثم على إخفاء الحقيقة، ومن قائل بأنني إن شاء الله مأجور لأنني طمأنته حتى يصل إلى أهله وأنا حائر، هل علي إثم وهل علي كفارة؟ نرجو التوجيه مأجوري.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجب على الإنسان أن يكون صادقا في مقاله وفعاله، وأن يكشف عن الحقيقة مهما كان الأمر، إلا إذا خشى ضررا فإنه يمكنه أن يتأول فينوي بقلبه خلاف ما يفهمه مخاطبه، وعلى ذلك فإن الجواب على ما قاله السائل أن هذا أنه مجتهد ونيته حسنة وطيبة، ولكنه مخطئ. والإنسان إذا اجتهد ونوى الخير فإنه لن يلحقه وزر، لأنه لم يتعمد الإثم. وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فنحن نطمئن الأخ بأن هذه القضية التي حصلت منه ليس عليه فيها إثم لأنه لم يتعمد الإثم، ولكن نقول أنصحه ونقول له لا تعود لمثلها، بل أخبر بالحقيقة، فإن خفت أن يترتب على الحقيقة محذور فلا بأس أن تتأول، بمعنى أن تريد بلفظك ما يخالف ظاهره بحيث يفهمه المخاطب على معنى وأنت تريد معنى آخر. فمثلا لو قال لك قائل: إن عندك لفلان كذا وكذا وديعة، وأنت تخشى أنك لو أخبرته بأن لفلان عندك كذا وكذا وديعة لتسلط على فلان وظلمه، فلك أن تتأول فتقول مثلا: والله ما له عندي شيء. فهو سيفهم منك أن ما نافية، وأن المعنى أنه ليس له عندك شيء، لكنك تريد أن لكنك تنوي أن ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني تقول: والله الذي له عندي شيء، وهو كذلك، فالذي له عندك شيء. فهذا هو التأويل، وفي التأويل مندوحة عن الكذب. فلو أن الرجل لما جاء وسألك عن هذه السيارة وهل مات الذي أصيب بالحادث، قلت: والله ما أعرفه، تنوي ما أعرفه شقيا مثلا، أو ما أعرفه سارقا، أو ما أعرفه فاعلا كذا وكذا، أي تقيد لفظك بالأمر الواقع الحقيقي الذي يكون صدقا باعتبار نيتك، وإن كان هو يفهم خلاف هذا الأمر الواقع، لأنه سيفهم أن جوابك على حسب ما سألك. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع أخوكم في الله عبد الله ناصر من جدة يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة المثلى لأن يشهر الرجل زواجه ابتعادا عن الباطل؟ نرجو بهذا لأن يشهر الرجل زواجه ابتعادا عن الباطل نرجو بهذا إفادة.
الطريقة المثلى لذلك، أولا لا بد أن يكون بشهود، لأن هذا من إشاعة. طيب. وثانيا أن يعلن الدعوة إليه، يدعى إليه الأصحاب الأقارب والجيران. وثالثا أن تدف النساء ليلة الدخول في الدفوف ويغنين بالأغاني، لكن بشرط أن لا تكون الأغاني ماجنة.
طيب. طيب.
أو مثيرة أو فيها مبالغة أو نحو ذلك مما هو محرم. ورابعا بالوليمة، وليمة على العرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فقال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. ومن الطرق الحديثة عندنا أصحاب السيارات التي تسير في موكب الزفاف، ومنها أيضا الأنوار التي توقد في بيت الدخول، ولكن هنا أنبه إلى أمر يفعله بعض الناس في موكب حفل الزواج، وهو أنهم يضربون البواري، بواري السيارات، بحيث يزعجون الناس في البيوت وفي الأسواق، وهذا لا داعي له في الواقع، بل هو شيء مزعج، ولا ينبغي للإنسان أن يتخذ ما يزعج إخوانه المسلمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول المستمع عبد الله ناصر من جدة: أسمع كثيرا من المؤمنين في كثير من المساجد عندما يذكر الإمام الآية إياك نعبد وإياك نستعين يقولون استعنا بالله، ويقومون برفع أصواتهم عندما يقرأ الإمام، وأيضا عند قول الإمام صحف إبراهيم وموسى يقولون عليهم السلام، كما أنه عندما ينتهي الإمام من أي سورة في القرآن ليركع يقول أكثر المأمومين رب اغفر لي وارحمني، وهكذا في كثير من الآيات. هل هذا من البدع؟ أفيدونا أفادكم الله.
المأموم مشروع له أن ينصت لقراءة إمامه، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: أجمعوا على أن هذا في الصلاة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الصحابة عن القراءة فيما يجهر فيه إلا بأم القرآن. وعلى هذا فينبغي للمأموم أن ينصت لقراءة إمامه وأن لا يقول شيئا. نعم، لو سكت الإمام وقد مر بآية رحمة أو آية وعيد فللمأموم أن يستعيد عند آية الوعيد وأن يسأل عند آية الرحمة. وأما قولهم استعنا بالله عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين فهذه لا أصل لها ولا داعي لها ولا حاجة إليها، لأنه سيقول الإمام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وسيؤمنون على هذا الدعاء، فلا حاجة إلى قول استعنا بالله. وأما قولهم عند قراءة الإمام صحب إبراهيم وموسى عليهم السلام فهذا لا بأس به، لأن هذا موضع سكوت الإمام، ولا حرج في أن يقوله، أن يقول المأموم عليه السلام. وأما قول بعضهم أو وأما سؤال بعضهم المغفرة عند الانتهاء من القراءة قبل الركوع، فهذا لا أصل له ولا وجه له ولا مناسبة له، وتركه هو المشروع.
نعم. بارك الله فيكم. يسأل عن الحديث التالي ومدى صحته: من كفر مسلما فقد كفر.
نعم. هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، وهو أن من قال لشخص يا كافر أو دعا رجل بالكفر ولم يكن كذلك رجع على القائل، فهذا الذي ثبت هو بمعنى هذا الحديث الذي بمعنى هذا اللفظ الذي ذكره السائل، وفيه التحذير الشديد من وصف المسلمين بالكفر إلا ببرهان بين من الله عز وجل، وبه نعرف خطأ بعض الناس الذين صار التكفير عندهم سهلا حتى في الأمور الاجتهادية التي لا يضلل فيها المخالف، تجدهم يكفرون من خالفهم، وهو أمر خطير جدا. فالواجب على المرء أن يتقي الله عز وجل في هذه المسألة، وأن لا يكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره، ومع هذا فإن العمل أو القول قد يكون كفرا، ويكون العامل أو القائل معذورا بجهل أو تغرير، فيحتاج إلى إقامة الحجة عليه قبل أن يحكم بكفره. وليعلم أن وصف الإنسان بالكفر أو الإيمان ليس موكولا إلى الناس، بل هو موكول إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما دل الكتاب والسنة على أنه من الكفر فهو كفر، وما لا دليل فيه من السنة من الكتاب والسنة على أنه كفر فلا يجوز لأحد أن يجعله كفرا. كما أن التحليل والتحريم والإجاب إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، فكذلك التكفير والتفسيق، والإنسان سيكون مسؤولا أمام الله عز وجل فيما ينطق به، لا سيما في هذه الأمور الخطيرة. فقد قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
بارك الله فيكم. المستمع أيضا في آخر أسئلة هذا السؤال فضيلة الشيخ يقول: ما حكم وضوء الرجل في مسجد ويصلي في مسجد آخر؟
إذا كانت الميضة خارج المسجد فلا حرج أن يتوضأ في هذه الميضة ويصلي في مسجد آخر، اللهم إلا إذا كان هذا المسجد قد أقيمت فيه الصلاة، فالأولى أن يصلي فيه. وأما إذا كانت الميضة داخل المسجد فإنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لسبب، لأن أبا هريرة رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإن كان هناك سبب مثل أن يريد الذهاب إلى المسجد الآخر لحضور مجلس العلم أو لضرورة فلا حرج عليه أن يخرج، ولو كانت المضاءة في داخل المسجد. نعم.
بارك الله فيكم. من السودان المستمع سعيد صاد من الخرطوم يقول بأنه شخص من السودان كان مواظبا على صلاة الجماعة في المسجد باستمرار، والآن يقول أصبح نظري لا يسمح لي بالخروج من المنزل، كما أن صحتي كذلك، وقد أصبح عمري الآن أكثر من 82 عاما، والمسجد من المنزل على بعد 7 دقائق بالأرجل، فما حكم الشرع في نظركم في حالة هذا؟ أرجو الإفادة.
صلاة الجماعة واجبة على الرجال، والواجب أن تكون في المساجد مع المسلمين إلا لعذر، فإذا كان الذهاب إلى المسجد شاقا على هذا السائل ومتعبا له فلا حرج عليه في التأخر عن صلاة الجماعة، وله الأجر كاملا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأما إن كان لا يشق عليه فإنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين، لأن 7 دقائق ليست كثيرة، لكن هو يعلم نفسه، فكان يشق عليه مشقة غير محتملة فإنه معذور في هذا، وله الأجر كاملا حيث كان في حال قوته يصلي مع الجماعة.
بارك الله فيكم.
نعم.
المستمع من جمهورية مصر العربية عبد الفتاح يقول في سؤاله أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا في حكم الشرع في نظركم في الدجاج المثلج، هل هذا الدجاج مذبوح حسب الشريعة الإسلامية، وهل أكل هذا الدجاج حلال؟ هذا بالإضافة إلى أنني أعمل بمحل لشوي الدجاج وبيعه، فهل يجوز لي أن أعمل في هذا المحل إذا كان هذا الدجاج مذبوح على غير الشريعة الإسلامية؟ أفيدونا مأجوري.
الواقع أن علمنا بكون هذا الدجاج مذبوحا على الطريقة الإسلامية أو غير مذبوحا على الطريقة الإسلامية كعلم هذا السائل سواء، لأننا لا ندري، ولكن يجب أن نبحث من الذي ذبحه، هل هو مسلم أو كتابي أو غيرهما. كان مسلما فذبيحته حلال، ولا يلزمنا أن نسأل كيف ذبح، ولا هل سمى الله على الذبيحة أم لا، بل وليس لنا أن نسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم فقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، وكانوا حديث عهد بكفر. وهذا يدل على أنه ليس من حق الإنسان أن يسأل مثل هذا السؤال. وعلى هذا فنقول من الذي ذبح هذا؟ إذا قالوا مسلم أو قالوا إنه كتابي يعني يهوديا أو نصرانيا فهو حلال ولا تسأل.
طيب.
وأما إذا قالوا إنه ليس مسلم ولا كتابي فإن هذا لا يحل، على كل حال لا يحل، لأنه لا أحد من الناس تحل ذبيحته إلا هؤلاء 3 المسلم واليهودي والنصراني. نعم.
بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة طويلة بعث بها مستمع للبرنامج، المستمع هنا الحقيقة لم يذكر اسمه، وله مجموعة من الأسئلة. المستمعة رمزت هذه رسالة وصلت من مستمعة رمزت لاسمها بسين عين، تقول في سؤالها وجدت سوارا من الذهب في المسجد النبوي الشريف في شهر رمضان وأخذته وعرضته للبيع، وكان سعره ما يقارب من 420 ريال، تصدقت بجزء منه وأخذت الباقي، فما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا مأجوري؟
هذا العمل خطأ، لأن الواجب على من وجد لقطة أن يعرفها، يعرف نوعها وصفتها وجميع ما يحتاج إلى تعريفه، ثم ينشدها لمدة سنة كاملة ليعرف صاحبها، فإن جاء صاحبها فذاك، وإلا فهي له، ولا يحل له أن يتصرف فيها أو يتملكها قبل تمام السنة إلا إذا كان التصرف لمصلحتها، مثل أن تكون هذه اللقطة مما يفسد سريعا فيبيعها من أجل الحفاظ عليها فلا بأس، ولكن لا يتملكها قبل تمام السنة. وتصحيح الخطأ الذي وقع من هذه السائلة الآن أن تتصدق ببقية الثمن الذي باعته، الذي باعت السوار به، لأنه ليس ملكا لها، وتتوب إلى الله مما صنعت، ومن تاب تاب الله عليه.
بارك الله فيكم. أيضا المستمع تقول: إذا دهن الإنسان جسمه بالكريم وأراد الوضوء، هل يزيل الكريم؟ مع العلم أن مثل هذه الزيوت إذا دهن بها الإنسان وأراد أن يغسل يدي ينزل الماء بسرعة ويبقى الكريم، فماذا يفعل؟
هذه الدهون إذا كانت جامدة تمنع وصول الماء فإنه لا بد من إزالتها، وإن كانت مائعة وتشربها الجلد ولم يبق لها أثر ظاهر على الجلد فإنه لا حرج أن يتوضأ الإنسان أو يغتسل دون أن يستعمل الصابون في إزالتها، وذلك لأن المحذور هو ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فأما ما يمنع فلا يضر أن يمر به الماء سريعا ويزل عنه سريعا ما دام ليس هناك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فصار الجواب بالتفصيل: إذا كان هذا الدهن جامدا له طبقة تمنع وصول الماء فلا بد من إزالته، وإن لم يكن له طبقة تمنع وصول الماء فلا حرج أن يتظاهر ولو كان الماء ينزلق بسرعة ولا يثبت، لأنه ليس في هذا العضو ما يمنع وصول الماء.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. إخوتنا الأكارم، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما قدم لنا في حلقة هذا الأسبوع، وشكرا لكم أنتم على حسن الاستماع، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.